أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من أنبياء الله العظام، وهو من أولي العزم الخمسة، ويطلق عليه شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء، وقد وصفه القرآن الكريم بأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، كما أن الله تعالى وصفه بصفة مميزة هي الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك يعرف خليل الله إبراهيم خليل الله. هذا النبي العظيم، والذي يقول أكثر المؤرخين أنه كان موجودا ما بين سنة 2000 إلى 1700 قبل الميلاد، يعني حوالي قبل 4000 سنة من هذا التاريخ كانت حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام. هذا النبي العظيم مر يوما على ساحل البحر، كما تذكر الروايات وكتب التاريخ هذه القصة. مر على ساحل البحر فرأى جيفة لحيوان كبير نصفها متدلٍ في البحر والنصف الآخر على الشاطئ، وكانت حيوانات البحر تنهش من النصف المتدلي في البحر الأسماك وسائر الموجودات، وكانت بعض الحيوانات البرية والطيور تنهش من القسم الثاني اللي خارج الماء. هذا المنظر استوقف نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدأ يفكر في عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الناس بعد الموت تتلاشى أجسادهم وتتوزع أجزاؤها، كما كانت الجيفة التي أمامه أجزاؤها تتوزع في بطون الحيوانات البرية والبحرية. الإنسان حينما يموت يتلاشى جسمه وتتوزع أجزاؤه، وبقدرة الله تعالى يعود من جديد يوم القيامة البعث. ذلك الجسم المتلاشي، الأجزاء المتناثرة التي توزعت في الأشياء واختلطت بها وأصبحت جزءا منها، في يوم القيامة يبعث الناس ويعودون كما كانوا بأجسادهم في هذه الدنيا. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يؤمن بذلك إيمانا جازما، لم يكن يخالجه شك أو ريب في البعث والمعاد وفي بعث الناس يوم القيامة، ولكن طلب من الله تعالى أن يرى مشهدا متجسدا، يريد يشوف كيف أن الله تعالى يحيي الموتى، يريد الكيفية، يعني يريد تجربة عملية يراها أمامه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو يعتقد ويؤمن بالبعث وإحياء الموتى، لكن يطلب من الله مشهدا عمليا خارجيا حسيا. يمكن بعض الناس يتوهموا من هذا الطلب أن هناك شيء من الشك أو الريب في إيمان نبي الله إبراهيم عليه السلام، لذلك الله تعالى أراد أن تكون القضية واضحة، قال أولم تؤمن؟ هذا السؤال تأكيدي، أنت مؤمن؟ فكيف تطلب هذا الشيء أولم تؤمن؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام أجاب قال بلى، لعجليك تريد تشوف القضية متجسدة أمامك، أنت تؤمن بالبعث، تؤمن بالمعاد، تؤمن بقدرة الله تعالى، فما الداعي لكي تطلب أن تتجسد القضية أمام عينيك؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا العلماء يتحدثون، قل أن الإنسان عند عقل وعند قلب يعتبر هنا مركز العواطف والأحاسيس والانفعالات. يمكن الإنسان بعض القضايا يؤمن بها عقليا، يصدق ويؤمن بها عقليا، لكن إذا حسيا اطلع عليها، لامسها، رآها حسيا، يصير عنده بعد اطمئنان قلبي. من الناحية العقلية ما يزداد شيء، هو من أول يؤمن ويعتقد، لكن من الناحية النفسية الإحساساتية يصير عنده اطمئنان. أمثلة كثيرة، لو أنك تفتقد البعيد عزيز، إنسان عزيز افتقدته في حد في مكان افتقدته، فتصير متوجل عليه، ما تدري هذا حي ميت صاحي مريض، جابوا لك معلومات وتقارير صادقة ثابتة أن هذا موجود في المكان الفلاني، والمعلومات التي وصلت إليك صادقة مطمنة، أنت وثقت بها، لكن إذا شفت اطمئنانك النفسي غير أن تسمع معلومات فقط، أليس كذلك؟ عقلان تمون لو صدق، لكن إذا شفت رأيت الناحية العاطفية يصير فيها سكون واطمئنان. يجيب مثل آخر، جسد الإنسان الميت من الناحية العقلية، إذا واحد ميت جسده يخوف يسويك، يعني ما يسوي شيء، ميت جسد ما في شيء، ما يخوف ما يسوي شيء، حتى لو إنسان يعتقد ويعلم يعرف هذا جسد ما في شيء ما يسوي شيء، بس قول لأريدة الليلة اثنان إلى جنب جسد ميت كم ساعة، يجزم؟ ما يجزم. وإيش تسوي؟ تقوم عليه نص الليل الميت وتتليه خندق؟ هذا تسوي شيء. هنا المسألة مو مسألة عقلية، هنا المسألة مسألة عاطفية إحساساتية. لذلك الأشياء إذا كانت مجرد نظرية في العقل يؤمن بها الإنسان، يعتقد بها، لكن إذا تجسدت أمامه ماديا يصير عنده سكون عاطفي نفسي. ولذلك نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام قال بلى أولم تؤمن؟ قال بلى. إذا ليش؟ ولكن ليطمئن قلبي. وبالفعل الله تعالى أعطاه الفرصة، قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك. أربع طيور من أنواع مختلفة، تقول الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام احدها كان طاووس، الثاني كان غراب، الثالث كان حمامة، الرابع كان ديك، اربع طيور من انواع مختلفة. فصرهن اليك، يعني قطعهن. طيور اربعة قطعها نبي الله ابراهيم عليه السلام، يعني ذبحها وقطعها وخلط اجزاءها مع بعضها البعض، خلطها كلها بحيث لا تتميز عن بعضها البعض. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الطيور اللي قطعتها واختلطت اجزاءها مع بعضها البعض على الجبال اللي حولك، كل جبل خلي مجموعة جزء من هاللحم المتوجع اللي عندك. على كم جبل؟ الروايات الواردة تقول على 10 جبال، كانت 10 من الجبال. وطبعا هذا بعد ان جاء نبي الله ابراهيم عليه السلام الى الشام، لان في بابل ما كان جبال يوم كان في بابل، حينما جاء الى الشام 10 من الجبال. ولذا عندنا رواية، اذا انسان نذر او اوطى ان يتصدق او يعطي جزءا من ماله، كم هو مقدار الجزء؟ نذر عليه لأتصدقن بجزء من مالي، او اوطى انه جزء من ماله في وصيته، الجزء كم مقداره؟ الرواية تقول مقدار الجزء 10%. تستدل الرواية بهذه الآية الكريمة، اجعل على كل جبل منهن جزءا، 10 جبال. الله تعالى اطلق جزء على كل قسم يكون على كل جبل من هالجبال العشرة، لذلك 10% يعتبر جزء. بالفعل جعل على كل جبل منهن جزء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن. بعد ما قسم ذلك اللحم المختلط للطيور الأربعة، قسمه على الجبال العشرة، بعد ذلك وقف ودعاهن، يا طاووس يا ديك يا حمامة يا غراب، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وإذا صارت تتلايم الأجزاء قدامه وهو يشوف، تتجمع أجزاء كل واحد منها مع بعضها البعض، وتعود إليها الحياة كما كانت، وتأتي مسرعة إليه. ثم ادعهن يأتينك سعيا، بعد ما ذبحهم وقطعهم وخلق أجزاءهم، تجمعت الأجزاء مرة أخرى وعاد كل طير إلى ما كان عليه. واعلم إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يقوته طلب ولا يعوزه شيء، حكيم يجري الأمور وفق أسبابها وبطريقتها المناسبة واللائقة. ليس حديثنا عن موضوع المعاد وكيف يبعث الناس وكيف تجتمع أشلاء الأجساد، وإنما أردنا من هذه الآية الكريمة نأخذ درسا حول موضوع التساؤلات والشكوك والإشكالات التي تكون في ذهن الإنسان حول قضايا العقيدة والدين. تصير تساؤلات في ذهن الإنسان في أوساط المجتمع، سواء كان حول القضايا العقائدية أو حول قضايا الأحكام والتشريعات، وفي بعض الفترات تصبح التساؤلات ظاهرة، يعني مو عند نفر نفرين، وإنما حالة عامة سائدة في أوساط المجتمع. فالآن في هذا العصر تكاد أن تكون التساؤلات ظاهرة في كثير من المجتمعات والتجمعات الإسلامية، تساؤلات وشكوك وبعض قضايا العقيدة، إشكالات يعني، لماذا نعتقد بهذا الأمر؟ لماذا نؤمن بهذا الشيء؟ لماذا فرض الله تعالى هذا الحكم؟ لماذا شرع الله تعالى هذا التشريع؟
وخاصة في هذا العصر في هذه المرحلة تساؤلات موجودة وكثيرة. طبعا هذه لها أسباب. السبب الأول أن الكثيرين من الناس تدينهم تدين بالوراثة ومن خلال العائلة والمحيط، ولم يرافقه وعي ولا معرفة ولا بحث ولا دراسة. ولد من عائلة مسلمة، ولد من عائلة مؤمنة تؤمن بهالمذهب المعين، بشكل طبيعي وجد نفسه ضمن هذا الدين وضمن هذا المذهب. ما عنده بحث، ما عنده وعي، ما عنده معرفة كاملة. هذا الإنسان اللي تدينه لا يربطه وعي ولا ترافقه معرفة وبحث ودراسة، معرض في أمام تساؤلات، في أمام تشكيكات، شكوك. ليش أؤمن بهالشيء؟ وليش أترك هذا الشيء؟ وليش أعمل هذا الشيء؟ ولذلك علماؤنا يناقشون أن العقائد والمباني الاعتقادية لا يكفي الإيمان بها عن طريق التقليد والمحاكاة والاتباع، وإنما لا بد من البحث والنظر والتفكير والتأمل. واجب أغلب علمائنا يبحثون هذه المسألة في الوصول. الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائد الوصول المعروف بالرسائل يناقشها في إحدى تنبيهاته الملحقة بدليل الانسداد. يقول أغلب العلماء يرون أن الأصول والمباني الاعتقادية لا يصح ولا يكفي الإيمان بها عن طريق التقليد والاتباع والمحاكاة، بل لا بد من البحث ويجب النظر والتأمل. فإذا أفادت الإنسان الظن فقط هذا لا يكفي، أظن بالعقيدة الفلانية، أظن أن هذا التفكير، هذا ما يكفي، لازم تبحث، لازم تتأمل. بل الأكثر من العلماء قالوا حتى لو أفاد الجزم، حتى لو عبر التقليد والاتباع جزمت بالعقيدة الفلانية، هذا أيضا ما يكفي. قالوا لأن الجزم عن طريق التقليد ومن دون نظر جزم في غير محله، يمكن لأي شبهة لأي سؤال لأي إثارة يحتج هذا الإيمان، لأن ما مبني على أساس، ما مبني على قاعدة. ويقول أحد العلماء في منظومته العقائدية: معرفة الصانع أي بما يدع من وصفه صح له أو امتنع، كوصفه بأنه عدل أحد وليس ذا صاحبة ولا ولد. ثم نبوة النبي الهادي، ثم الإمام الحق والمعادي، فكل ذا مفترض العرفان عقلا على الأعيان بالبرهان، إلا مكلفا حليف العجز فالقول بالتقليد منه مجزي. واحد ما عنده إمكانية أن يفكر ويتأمل ويبحث ويعتمد على التقليد. إذن يجب النظر والتفكير في المعتقدات وبالوراثة. أبويا قال لي الله واحد، أمي قالت لي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله نبي، أخوي قال لي الأئمة 12، هذا ما يكفي. البيئة اللي أنا عشت فيها، العائلة اللي أنا نشأت من خلالها بالمحاكاة والاتباع والتقليد والتوارث، هذا ما يكفي، وإنما يجب البحث والنظر والتأمل لكي تكون معتقدات الإنسان على أساس صحيح. التساؤلات اللي نشوفها حول الكثير من القضايا العقائدية من أسبابها أنه إحنا نعتقد كثير من العقائد من دون بحث، لذلك تجينا التساؤلات بين فترة وأخرى. هذا أولا. ثانيا التطور والتقدم العلمي في الحضارة المادية وهالانفتاح اللي موجود عندنا على هالحضارة. الحضارة المادية تحمل أثارها المادية، بالتالي ثقافتها وإعلامها وتوجهاتها المادية موجودة. هذا التقدم العلمي يشكل تحدي، تمام المعتقدات الدينية، تساؤلات تصير، إشكالات تحصل، تحفظات تحدث، فتحتاج إلى إجابة، تحتاج إلى معالجة. السبب الثالث وجود جهات تسعى لبث التشكيكات في أوساط المسلمين. قسم منها التساؤلات إثارتها من قبل الأعداء من أجل إيجاد حالة من هز المعتقدات عند المسلمين، إضعاف ثقة الإنسان المسلم المؤمن بدينه، وإشغال المسلمين بهذه الأمور والقضايا. واضح كيف كان المستشرقون اللي كتبوا عن الإسلام، كيف كتبوا كتابات تثير الشبهات والإشكالات وتبث السموم في الأذهان، وكيف تأثر بهم الكثيرون في وقت سابق. حملات التبشير التي كانت تجوب بلاد المسلمين وخاصة البلدان الفقيرة، حملات التبشير شنو كان هدفها؟ أعلنوا في أحد مؤتمراتهم: ليس هدفنا أن ننصر المسلمين، إحنا مو هدفنا أن نسوي المسلمين مسيحيين، وإنما يكفينا تشكيك المسلمين في دينهم. حتى لو ما صاروا مسيحيين بس خلهم يشكوا في دينهم، لا يعتقدوا في دينهم. وإلى الآن هذه المحاولات موجودة. هذا سلمان رشدي اللي سوى الآيات الشيطانية، شنو القضية؟ عفوية فردية من شكل طائرة؟ لا، وراه جهات وأجهزة تبنته. الآن سنويا يكلف خزينة الدولة البريطانية ملايين الجنيهات لحمايته وللمحافظة عليه. هل شكل يحموه يحافظوا عليه؟ أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجله. هالروايات اللي سواها الآيات الشيطانية يستهدف بها التشكيك في أوساط المسلمين وفي أذهان المسلمين. هو لا يستهدف الغرب والكفار بمقدار ما يستهدف المسلمين أنفسهم. ولذلك الإمام الخميني رحمة الله عليه عرف المغزى وعرف الخطر. مسألة مقرية رأي وفكر، المسألة مؤامرة عدائية ضد الإسلام والمسلمين. ولذلك أصدر فتواه المشهورة من حتى الآن هم متجننين من هذه الفتوى. ومو بس هذا، غيره. تسمع واحدة من بنجلاديش اسمها تسليمة نسرين، وتألف رواية أخرى أيضا، روايتها اسمها أيضا مناسب لها، تسميها العار، اسم الرواية العار. تحكي عن قصة حب بين هندوسي ومسلمة، ومن خلال الرواية تبث سمومها وتشكيكاتها. رأسا الغرب يحتضنها، رأسا نادي القلم في سويسرا أعطاها جائزة، هولندا أعطتها شهادة دكتوراه فخرية، سويسرا احتضنتها، ألمانيا أبدت استعدادها لكي تعطيها لجوء سياسي فوري وما تحتاج من مستلزمات الحياة والعمل. ليش؟ يريد إثارة الشبهات والتشكيكات في أوساط المسلمين. وفي الجانب المذهبي احنا شفنا هذا الموسوي لما ألف كتاب الشيعة والتصحيح. هي المسألة مو مسألة بحث فكري وتصحيح في بعض الآراء والمعتقدات الشيعية، المسألة هناك جهات تبنته وشجعته وقطعت كتابه وروجت لكتابه، وكان من أبرز المتبنين إلى هذا الطاغية قدام حسين، هو اللي تبنى الموسوي، وبنى له مركز ضخم في أمريكا في كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وجهات أخرى شجعت طبع كتابه وصار كتابه في كل المكتبات حتى في محطات البنزين يوزعوه. ليش؟ الهدف شنو؟ بث التشكيكات والشبهات في الأذهان. فإذا بعض التساؤلات والشكوك وراها جهات تثيرها. هذه الناحية الثالثة. الناحية الرابعة وجود نقاط ضعف في الخطاب الديني. الخطاب الديني فيه فجوات، فيه ثغرات، فيه نقاط ضعف. الأعداء يستفيدون من هذه الفجوات، كما أن الناس أيضا حينما يتقدم مستوى وعيهم وينفتحون على الحياة وعلى الحضارة وعلى العلم يتلمسون هذه الثغرات والفجوات. الضعف مو في الدين، الضعف في عرض الدين، في الخطاب الذي يمثل الدين ويعرض الدين لا يسعنا التفصيل في كل هذه النقاط. ما هو الموقف المطلوب امام هذه التساؤلات؟ الان الكثير من الابناء من الشباب من المثقفين عندهم تساؤلات حول الدين. هذه التساؤلات اذا ما تحصل لها معالجه، اذا ما تحصل لها اجابه، تتحول الى شكوك، تتحول الى تشكيكات، تتحول الى انحرافات عقائديه. فكيف ينبغي ان نواجه هذا الموقف؟ هناك امران. الامر الاول، المؤسسه الدينيه لازم ترتفع الى مستوى التحدي. العلماء، الفقهاء، المفكرون، الخطباء لازم يرتفعون الى مستوى التحدي، يعالجوا هالاشكاليات، يجيبوا على الاسئله المطروحه، يعرف الانسان المسلم حقائق دينه بشكل سليم عميق واضح. مع الاسف الكثير من ابناء هذا الصنف من افراد واعضاء المؤسسه الدينيه لا يستجيبون لهذا التحدي. يبدا يعالج اشكالات وشبهات مطروحه في العصور الماضيه. لما يجي يبحث موضوع العقائد يرد على الشبهات العقائديه اللي كانت في القرون السابقه يكسرها. الان في شبهات من نوع اخر، في تساؤلات من نوع جديد. الكثير من العلماء ايضا ينشغلون ببحث الفقه وبحث الاصول، اشبعوه بحثا، لكن القله من العلماء ينظرون للاجابه على التساؤلات المعاصره الملحه. كم واحد عندنا مثل الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه؟ يعني هذا عاف شخص التحدي الفكري الذي يواجهه الاسلام في هذا العصر، وشخص التحدي ايضا الاقتصادي اللي يواجه الاسلام والاجتماعي اللي يواجه الاسلام في هذا العصر. لذلك كتب كتاب فلسفتنا، كتب كتاب اقتصادنا، كتب كتاب مجتمعنا، لكن لم يطبع ولا يعلم اين، ماذا حصل لهذا الكتاب. كتاب فلسفتنا هو من افضل الردود، ان لم يكن افضل رد على الفلسفة المادية بقسميها الرأسمالي والماركسي. وحتى قال احد المفكرين، ما نازل منازل الفكر المادي الماركسي كما نازله محمد باقر الصدر في كتابه. الان قبل فترة كتاب جديد، واحد لبناني مسيحي محامي واستاذ ايضا في كلية الحقوق، وكان استاذا للقانون في جامعة لندن، هو مؤلف كتاب عن الشهيد السيد محمد باقر الصدر بعنوان تجديد الفقه الاسلامي. هذا الكتاب حصل جائزة من الجمعية الامريكية للدراسات الشرق اوسطية في عامين متتاليين 1993 و1994، باعتبار ان هذا الكتاب افضل بحث اكاديمي قدم باللغة الانجليزية. طبعا يتحدث عن عظمة هذا الرجل وافكار هذا الرجل ومنازلة للافكار المنحرفة والمادية. ترجم الكتاب وطبع باللغة العربية قبل سنتين 98، طبع هذا الكتاب تجديد الفقه الاسلامي. شبل الملاط المؤلف لبناني اسمه، اقرأ في هذا الكتاب انظر كيف يتحدث عن هذا العالم. وكذلك عندنا الشهيد العلامة الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، هذا ايضا في الواقع ثاني اثبات، اقرأ في هذا الكتاب انظر كيف يتحدث عن هذا العالم. وكذلك عندنا الشهيد العلامة الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، هذا ايضا في الواقع شخص التساؤلات والتحديات الفكرية التي يواجهها الاسلام وتواجهها العقيدة فتصدع لها. نزل الى طهران، ما بقي في قم، نزل يلقي محاضراته في الجامعات ويختلط بالدكاترة بالمدرسين بالجامعيين بمختلف الطبقات، يستقبلهم يجيب على اسئلتهم على اشكالاتهم. وهذا هو المطلوب، المطلوب ان يكون توجه وليس فقط لبحوث الفقه والاصول، وهي بحوث تجتر وتتكرر في كل عام وعند كل عالم. نحتاج الى مواجهة هذه التحديات. هذا من جانب. من جانب آخر ينبغي استيعاب حالة التساؤلات عند الشباب. في بعض الأحيان بعض الناس يخافوا يطرحوا تساؤلاتهم. ليش؟ لأنه الطهمة جاهزة. إذا طرح تساؤلات، إذا طرح إشكالات، يتهم بأنه كيف أنت ما تؤمن، عقيدة ضعيفة، كيف كذا كيف كذا. هذا خطأ، لأن العقيدة حالة نفسية تحتاج إلى اطمئنان، تحتاج إلى قناعة. إذا إحنا أرهبنا الناس ما خلنا لهم يطرحوا تساؤلاتهم، عند سؤال عند إشكال بس يخاف يطرحه. العديد من الناس يقولوا هالشكل، نخاف. ليش تخاف؟ قال لي ما أدري أن طرحت هالسؤال وإيش يقولوا عني، وإيش تعتبروني الناس وإيش يقولوا عني. هذا خطأ، هذا إرهاب فكري. خلي الواحد يطرح التساؤلات اللي عنده. نحن نرى في حياة رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حياة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كانوا الناس يطرحوا ما في أنفسهم. ما كانت حالة إرهاب، ما كانت حالة قمع، لا انت مشرك، انت كافر، بدعة، شرك، لا 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 أبدا. كانوا يستوعبون الناس، يفتحون صدورهم للناس، يعالجون الإشكالات الموجودة في نفوسهم وأذهانهم. طبعا الوقت قصير، ما نقدر نجيب أمثلة كثيرة، أجيب بعض الشواهد والأمثلة. في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا مع أصحابه، فدخل شاب من المسلمين، شاب صغير، جلس: يا رسول الله، أنا مسلم، أسلمت لله الحمد، وأنا من جملة المسلمين، لكن أكو شيء أنا ما مقتنع فيه من الإسلام، وأبغاك تسمح لي بتجاوزه. اسمح لي، أنا ما ألتزم بهذا الشيء، إذن لي فيه. الصحابة كلهم: شو يقول هذا؟ شو ما مقتنع فيه من الإسلام يريد النبي يسمح لك فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالهدوء، التفت إليه: ماذا؟ قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، أنا ما أقدر أخبر عن الزنا، اسمح لي في الزنا. وبجد يطرح الموضوع على النبي صلى الله عليه وآله. الصحابة لما سمعوا كلامه كل واحد قال: لا بس استحي إخجل. قال: يستأذن النبي في الزنا؟ النبي صلى الله عليه وآله أشار إليهم ثم قال له: ابن مني، اجي عنده. قال: لا، أريد أتعامل معه بما مضمونه. قال: نعم. قال: ألك بنت؟ قال: نعم. قال: أترضى أن يزني أحد بابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، غضب، أقبل. قال: ألك أخت؟ قال: نعم. أترضى أن يزني أحد بأختك؟ غضب، لا يا رسول الله. ألك زوجة؟ قال: نعم. أترضى أن يزني أحد بزوجتك؟ لا يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم. أترضى أن يزني أحد بأمك؟ لا يا رسول الله. كان يغضب ينرفز. قال له: إن من تزني بها هي إما أم لأحد، زوجة لأحد، بنت لأحد، أخت لأحد، قد ماكو واحدة مخلوقة هيش يجب تزن بها. وإذا كنت لا ترضى شيئا من ذلك لنفسك ولقريباتك فكيف يرضى الناس ذلك لأنفسهم؟ حب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. ثم مسح على قلبه وقال: قم طهر الله قلبك وبارك فيه. يقول: فقلت: وما على وجه الأرض عمل أكره إلى قلبي من الزنا. ما زبر عليه، ما غضب، ما استحرك فيه، ما نهر، ما كفر، لا. هذا من الأسلوب الصحيح. فالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد يذكر: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: يا أمير المؤمنين، إني شككت في القرآن. يخاطب الإمام علي بكل صراحة: شككت في القرآن؟ قل صراحة وقل وضح، إني شككت في القرآن. قال له الإمام: وكيف تشك في كتاب الله؟ قال: لأني رأيت فيه آيات متباينة متناقضة، أجاب بعض الشواهد. الله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول: فاليوم ننساهم. هنا يقول ما ينسى، هنا يقول ينسى. الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، ويقول: فمن كان يرجو لقاء الله. وكان يتصور لقاء الله يعني يشوف الله، يقابله يعني يشوفه. ومجموعة من الآيات الإمام علي جلس وصار يجاوب على هالإشكالات. مو واحد اثنين، اكثر من 16 اشكال من هذا النوع. ان الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد ذكر هذه الرواية في 14 صفحة، والامام علي عليه السلام جالس مع برحابة قبل يجيبه عليها ويعالجه لها. العالم لازم يستوعب، ولذلك عندنا روايات علم معه حلم. اذا العالم ما عنده حلم وما يستوعب اسئلة الناس واشكالات الناس، اين يجد الناس الاجابات على اسئلتهم واشكالاتهم؟ لازم يتسع صدره للناس، لازم يستوعب الناس حتى يؤدي واجبه تجاه الناس. هذه ناحية. الناحية الثانية، احاول اختصر الموضوع لان الوقت ضيق. الناحية الثانية، الانسان المسلم وخاصة الشاب، وحديثي موجه للشباب، موجه للمثقفين، على الانسان المسلم ان يهتم بالتفقه في دينه. كثير من شبابنا، كثير من مثقفينا، مثقف، مهندس، دكتور، عنده شهادة، يعمل في مجال من المجالات، عنده اطلاع، لكن ما موجه جزء من وقت من اهتمامه للتفقه في الدين. التفقه بالمعنى العام يعني الفهم في الدين، الوعي في الدين. يكتفي بما يسمعه من اهله، يكتفي بالخطابات الجماهيرية العامة التي يسمعها في المناسبات. الخطاب الجماهيري اللي على المنبر خطاب عام يراعي المستوى العام للجمهور. انت اذا مثقف، انت اذا عندك مستوى علمي، ما لازم تكتفي بهذا الخطاب العام، لازم تروح تبحث، لازم تقرأ، لازم ترجع للمصادر والاصول الاسلامية. كم من الروايات عندنا تحث على التفقه في الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الفقه يعني من الفقه، مفقه يعني يعرف المسائل الفقهية بس، الوضوء والصلاة والصوم، لا، من الفقه بالمعنى العام. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الفقه في دين الله. مفاتيح الجنان موجود عندكم، تشوفوه هذا الكتاب المشهور للشيخ القمي اللي فيه الأعمال والمستحبات. شوفوا أعمال ليلة القدر، يذكر المستحبات اللي في ليلة القدر، أن يقرأ السور الثلاثة، أن يصلي الصلاة الفلانية، أن يدعو الدعاء الفلاني، يجيب المستحبات. آخر شيء يقول: والتفقه في الدين ومعرفة الدين أفضل من كل ذلك، أفضل من كل هالأشياء المذكورة. لذلك التفقه في الدين شيء مهم. في حديث أيضا موجه للشباب عن الإمام الصادق سلام الله عليه، بس إن شاء الله ما ينزعجوا الشباب من هذا الحديث. الإمام يقول: لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته بالسياق. يضرب دست الإمام الصادق يعني، أوجعته بالسياق. طبعا الإمام يريد يبين، مو يعني يضرب، يريد يبين أهمية وضرورة أن الإنسان يتفقه في الدين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل له في كل جمعة، يعني في كل أسبوع، أف لكل مسلم لا يجعل له في كل جمعة يوما يتفقه فيه في دينه ويسأل عن أمور دينه. يوم في الأسبوع خلي للدراسة الدينية، من المعرفة الدينية. كثير من مثقفينا وشبابنا ما قارئ المصادر الإسلامية. منه عندك قاري دورة في تفسير القرآن، منه قاري دورة في العقائد، منه قاري دورة في التاريخ. صاير المعرفة الدينية وكأنها حرفة. طبق رجال الدين شغلهم يقرأ الكتب الدينية، بقية الناس ما لهم شغل، مو شغلهم هذا. المعرفة الدينية ليست حكرا على رجال الدين، وإنما يجب أن تعم الجميع. كل واحد هو لازم ياخذ حظه وحقه من الثقافة والمعرفة الدينية. وعدنا في تاريخنا المعاصر أناس مثقفون درس درسوا الثقافة الدينية، استوعبوا المعرفة الدينية، فكان دورهم وتأثيرهم لا يقل عن تأثير كثير من رجال الدين إن لم يكن أكثر. في أدنى نماذج مشرقة في هذا المجال. سامعين يمكن عن الأستاذ أحمد أمين النجفي رحمة الله عليه، هذا عنده كتاب معروف اسمه التكامل في الإسلام 7 أجزاء. هذا متخصص هو ماجستير في الرياضيات والفيزياء العالية، متخصص تخصص الرياضيات وفيزياء، لكنه درس معارف الإسلام، قرأ المصادر الإسلامية، كان يلقي المحاضرات جامع في الفاضلية اسمه جامع الحيدري، ليليا كان يلقي فيه محاضرة، من متعودين المحاضرة يلقي العالم الشيخ رجل الدين. هذا إنسان مدرس رياضيات وفيزياء لكنه فهم الإسلام فهما حقيقيا وأثر في الكثيرين من الشباب في العراق، كان له دور كبير في الصحوة الإسلامية في العراق، وهو ليس رجل دين بالمعنى المصطلح ولا معمم ولا يحترف العمل الديني، لكن بدافع المسؤولية والوعي. توفي سنة 1971 رحمة الله عليه. احنا نحتاج في مجتمعنا ادنى ناس هالشكل، ما يخالف دكتور في الطب، مهندس في اي مجال من المجالات، لكن تكون عنده معرفة بامور دينه، ليس فقط لنفسه وانما لينفع الناس. وفي بعض الاحيان قد يكون اذا واحد دكتور في الطب مثلا او في اي مجال من المجالات قدرك على التأثير في الشريحة اللي هو ينتمي لها يمكن اكثر من قدرة رجل الدين. وعدنا ايضا في ايران شخصيات كثيرة من هذا القبيل، المهندس مهدي بازرجان رحمة الله عليه اللي كان اول رئيس وزراء في الجمهورية الاسلامية، هذا مهندس، هو مهندس للآلات الحرارية، لكن مع ذلك كانت عنده معارف دينية، له الكثير من الكتب. ما علينا من المواقف السياسية فيما بعد، من الناحية الفكرية هو يعتبر من المفكرين الاسلاميين في ايران، وكان يلقي محاضرات واثر في الشباب، وكان له دور في خلق الصحوة الاسلامية. عندنا هنا في الحجاز الدكتور محمد علي البار، هذا دكتور موجود مستشار في الامراض الباطنية وعنده عيادة في جدة، لكن ايضا متمكن في العلوم والمعارف الاسلامية، اكثر من 50 كتاب علم ديني ألفه هذا الرجل، من جملتها شرح رسالة الامام الرضا عليه السلام في الطب، الرسالة الذهبية في الطب شرحها هذا الدكتور محمد علي البار. وعنده كتاب مهم خلق الانسان بين العلم والقرآن، طبع اكثر من 10 طبعات، وهو كتاب قيم. فاحنا نحتاج الى مثقفين هكذا يفهمون دينهم، يطلعون على دينهم من مصادره الصحيحة والأصلية، حتى تكون عندهم قدرة على مواجهة التحديات والتساؤلات والإشكالات. طبعا استغرقنا الوقت. هذه المجالس من فوائدها العظيمة والمهمة التفقه في الدين. احنا لماذا نجتمع في هذه المجالس؟ فقط من اجل ان نستر قضايا التاريخ؟ فقط من اجل ان نستثير العواطف؟ مطلوب اثارة العاطفة على اهل البيت عليهم السلام، لكن ليست هي الهدف المقصود بحد ذاته، وانما المقصود ان نتفقه في ديننا من خلال هذه المجالس. ولذلك قال الامام الصادق عليه السلام: احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. سئل كيف نحيي امركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. هذا احياء امر اهل البيت. ولذلك نحن في هذه المجالس من اجل ان نتعلم علوم اهل البيت، ومن اجل ان ننشد الى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اهل البيت حياتهم كانت من اجل توعية الناس، من اجل تفقيه الناس بامور دينهم ودنياهم. لماذا خرج الامام الحسين عليه السلام من المدينة الى مكة؟ ليش راح مكة؟ لماذا ذهب الى مكة؟ انما ذهب الى مكة لتكون فرصة للالتقاء بالمسلمين بالحديد القادمين من مختلف البقاع والاصقاع. ليش؟ حتى يبصرهم بدينهم، حتى يشرح لهم المطلوب منهم في تلك الظروف المعاشة والمعاصرة. ولذلك خرج من المدينة واتجه إلى مكة المكرمة. وفي مكة ما كان جالس في بيته، كان بيته مدرسة يؤمها الحجيج ويؤمها الناس من كل مكان، يسألونه ويستفتونه وهو يتحدث لهم ويشرح لهم ويبين لهم. ولذلك عاش الناس تلك الأيام في مكة، وخاصة قوافل الحجيج التي جاءت إلى مكة، كانوا مأنوسين، كانوا مستفيدين من وجود الإمام، يلتقون بالإمام ويسمعون منه. ولذلك كانت قدمة كبيرة للحجيج حينما علموا أن الإمام سيقطع حجه وينصرف عن مكة. قدمة كبيرة. ليه قدمة كبيرة؟ يختارون الاستفادة من علوم الإمام، من معارف الإمام، يختارون الاستفادة من مجالس الإمام، ومن أن يحجوا مع الإمام عليه السلام. لذلك كانت صدمة كبيرة لجميع الحجيج. جاءت الرسائل كثرة من الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، من الكوفة، من البصرة، من مختلف الأنحاء، يطلبون من الإمام الحسين أن يقدم إليهم، اقدم إلينا فليس علينا إمام غيره. كم رسالة؟ 20، 40، 50، 70 ألف رسالة على اختلاف الروايات. الإمام عليه السلام بعث إلى العراق وإلى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل، هذه خطوة. الخطوة الثانية استعد هو للذهاب إلى العراق، ليس فقط استجابة لرسائلهم، وإنما حينما علم أن يزيد بن معاوية بعث جماعة 30 رجل من أشرار بني أمية وعدهم تعليمات صارمة، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الله أكبر. ماذا فعل الحسين؟ ما هو جرم الحسين؟ اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. علم الإمام الحسين بذلك، والإمام يهمه الحفاظ على حرمة الكعبة، على حرمة الحرم الشريف، على حرمة البيت الحرام. ما كان يريد أن تحصل مذبحة مجزرة وقتل وقتال هناك في البيت الحرام. ولذلك عزم على الخروج للمكة. أقبل الإمام الحسين في ذلك اليوم إلى البيت الحرام، والحجيج استقبلوه على عادتهم، وإذا به يستند إلى الكعبة ويتوجه إلى الناس يخاطبهم. خط الموت على ولد آدم، محط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، ويروى وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوان. عسلان يطلق على الذئب في حالة مشيه وعلى الرمح في حالة اهتزازه. عسلان الفلوات وين؟ بين النواويس. وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشج عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لما سمع الحجيج هذا الكلام تصايحوا بأجمعهم، وحسينا خسروا وجود الإمام الحسين معهم، خسروا الاستفادة من هدي الإمام الحسين عليه السلام. جاء له أهل بيته يودعونه من غير من التحق به، وكان ممن جاء إليه أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبلت حينما علمت بأن الحسين عازم على السفر. أبا عبد الله سيد شباب أهل الجنة، هي تعرف معزة الحسين عند رسول الله، تعرف مكانة الحسين، بني حسين ولدي حسين لا تخرج إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنك تقتل بأرض في العراق يقال لها كربلاء، وقد أعطاني تربة من تلك الأرض في قارورة، وقال لي إذا رأيتيها قد فاض الدم العذيق فاعلمي أن حبيبي حسين قتل. الإمام الحسين قال لها نعم صدق جدي رسول الله، يا أماه إني أعلم ذلك، أعلم مصرعي وأعلم ما يحدث علي، لماذا تخرج إذن بني؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. ودع أم سلمة، عادت إلى دارها، تقول الروايات صارت في كل يوم تنظر إلى تلك القارورة وتقول إن يوما تتحولين فيه دما عذيقا ليوم عظيم. استمرت يوميا إلى أن كان اليوم العاشر من المحرم، تقول أم سلمة كنت نائمة بعد الظهر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أقبل إلي وهو حزين كئيب يعلوه التراب والغبار على رأسه ولحيته، نظرت إليه يا رسول الله ماذا أصابك؟ ماذا حل بك؟ قال يا أم سلمة الآن قتل ولدي حسين. انتبهت فزعة مرعوبة، جاءت إلى القارورة رأتها قد فاضت دما عذيقا، صاحت وأعولت وحسينا. المعز الأول بالإمام الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك العقيلة زينب توجهت إليه في يوم عاشورا، جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السبا، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القصى، لو رسول الله يحيى
انه خامس اصحاب الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجرنا في مصيبة امامنا، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، واجعلنا من السائرين في طريق الحسين، وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج. اللهم فك جميع أسرى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.